نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: ما أفضل كتاب مر عليك في أحكام الجنائز وما ميزته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طبعا نحن دائما السؤال التفاعلي القصد منه تجارب الناس، ولا شك أن المصنفات المفردة في أحكام الجنائز عندنا مجموعة طيبة لا بأس بها، أفردت بالتصنيف. فنريد من الإخوة يعني إن شاء الله يشاركونا، لأن الأصل أنهم الغالب أن الإنسان يقرأ في أحكام ما سيأتي أو ما يعتقد أنه قرب أو وقت الحاجة، حتى يعرف بعض الأحكام من أحكام تجهيز الموتى وتغسيلهم والصلاة عليهم والدعاء لهم وحقوقهم وما يتعلق بقضايا التعزية وغيرها، فيقرؤون فيه حتى يستفيدون. فننظر تجارب الناس على ماذا كانوا يعتمدون ويقرؤون ليتعلموا مثل هذه الأحكام الشرعية ومزايا من تبعوا به من الكتب، إن شاء الله أننا نطلع بكم موافر من الكتب.
أخونا محمود الأشول يقول: من أفضل الكتب عندي كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله، فقد بيّن كثيرا من البدع ورد عليها مع بيان الصواب فيها. أبو سالم المهري يعلق عليه يقول: هو كذلك، قديما قرأت مختصرة وتلخيص المؤلف ثم اقتنيت الأصل بعد عقود.
طبعا لا شك كتاب الألباني رأسه الباب، لكن هو يقول أفضل ما فيه أنه ذكر فيها كثير من البدع. كلا، أفضل ما فيه ما بناه على السنن والآثار في هذا الباب، وهو أراد رحمه الله استيعاب ما ورد في الباب لتخريجا وتحقيقا واستدلالا، وهذا من أميز ما في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وأما البدع فهي مثل الملحق، مثل التبع لهذا الباب، وهو كذلك أيضا يعني في هذا الباب كونه تتبع كثيرا من بدع الناس وما يفعلونه مخالفة للآثار، هو كذلك الكتاب مليء بمثل هذا، لكن الأصل فيه أنه مليء بالأحاديث والآثار والاستنباط منها، حتى أنه بعض المسائل يقول لم أرها مقيدة في كتب الفقه، مع أنها منصوص عليها، مثل مثلا لا يدخل القبر من قارف أهله الليلة، وهذا يقول هذا الحديث يدل على أن من جامع أهله لا يدخل القبر، وليس فيه ذما له لكن لا يدخل القبر، فقال أنه هذا لم أره في أي كتاب من كتب الفقه، مما يدل على العوز الموجود في بعض المسائل الشرعية في بعض كتب الفقه. المقصود أن ميزته حشده للآثار والأحاديث في هذا الباب. نعم.
وأخونا عمر نهاري أيضا يشيد بنفس الكتاب، كتاب أحكام الجنائز وبدعة للألباني رحمه الله، يقول: يمتاز الكتاب عدة مزايا، يذكر بدعة منتشرة والأخطاء في نفس الباب، وينبه على حديث المشهورة مع ضعفها، هو كنز حقيقي يقول.
جميل. طبعا الشيخ رحمة الله عليه اختصر الكتاب بعد أن كان مطولا أطال فيه النفس، اختصره مختصر، حذف الكلام على الأسانيد والرجال وغير ذلك، وأبقى على الخلاصات الأبواب، خلاصات الأبواب، فطلع مختصر يمكن توزيعه وقراءته بسهولة جدا، وقراءته ترى في البيوت، ترى من المهم جدا بقاء مثل هذا الكتاب اللي هو المختصر في البيوت، هذا مثل سيف الصلاة النبي سلم أيضا المختصر، هذا مهم جدا يبقى في البيوت. نعم.
وأخونا أحمد نصيب علي يقول: الفقه الميسر لنخبة من العلماء أحسن ما رأيته في ذلك.
الفقه ليه؟
الفقه الميسر لنخبة من العلماء. على يقصد كتاب الجنائز من الفقه الميسر.
أيوة هذا يعني نحن طبعا، أما من تكلم عن الجنائز ضمن كتاب مطول هذا كثير، يعني ما كان قصدنا هذا، قصدنا من أفرد الجنائز بأحكام بكتاب، وهذا الكتاب قرأه واطلع ووجده أنه متميز على غيره. نعم. ولا لا شك أن كثير تميز ممن كان كلامهم عن الأحكام ضمنا.
وجواهر حديثية يقول: أحكام الجنائز في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
نعم رحمة الله عليه، وأيضا هذا كتاب نفيس جليل، فيه مسائل ليست في مسائل كتاب الشيخ الألباني، وهو جليل جدا، وهو يعرج على بعض القضايا العقدية بالذات يحرص عليها والفقهية أيضا، وكثير منها مما استفاده من شيخه العلامة السماحة شيخنا رحمة الله شعب بن باز، وذكرها وذكر أشياء وآثار، وحرص جدا على مسألة الأذكار والأدعية وما يقال في هذه الأبواب. رحمة الله عليه. المقصود أنه يعني الكتب ترى في الباب كثيرة، ليست هذان كتاب فقط، بل هي أكثر من ذلك. يعني هناك من ألف من أهل مصر ومن أهل الشام ومن أهل الأردن والعراق وغيرهم، لكن بعضهم مطول يبلغ حجمه مجلد كبير يعني، وبعضهم لا أقل من ذلك وهكذا. والقصد ترى النفع والاستفادة في الباب، ولا شك أن شامتها ورأسها الذي هو علم في الباب كتاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والله كان متوقع أنه يقول الناس أن كتاب أحكام الجنان للشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذه ميزة الكتاب المفرد الذي يستوعبه صاحبه في الباب وهو علم ورأس من رؤوس العلم، فإن الناس تحتفي به وتتناقله ويشيدون به ويرجعون إليه كثيرا. وهذه قضية تنبه لها بعضها العلم، كان منه العلامة الألباني رحمة الله عليه، ولهذا أفرد بعض المسائل والأبواب ترى بكتب وصارت رأسا في بابها، لا إشكال في هذا رحمة الله عليهم جميعا.
آمين.
نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب فكرته إبداعية، وهو أراد دراسة مباحث خاصة في كتب السيرة النبوية. هو يقول أني اطلعت على كثير من كتب السيرة النبوية وكتب المغازي وغيرها، والكلام فيها كثير، فمنهم مطول ومنهم مختصر ومنهم ناظم وغير ذلك، والمسائل مبثوثة، ومنهم من يأتي بالروايات الضعيفة والصحيحة، ومنهم من يأتي بيكثر الأقوال وهكذا. يعني هو رام شيئا معينا، وهو أن يستخرج المسائل التي تحكى في السيرة النبوية وقد نقل أهل العلم الإجماع عليها، يعني كل ما كان من سيرته محل إجماع ونص أهل العلم على أن محل إجماع، أراد استخراجها ويجمعها في مؤلف واحد ومدارسة هذا الإجماع، الاستدلال عليه ومدارسته بكلام أهل العلم ونحو ذلك. وسمى كتابه الإمتاع بما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من إجماع، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله، وقد أبدع غاية في الكتاب، فإنه ما كان له مجرد الجمع فقط، بل دارس قضايا الإجماع، ولهذا جعل الباب الأول خاصة لموضوع الإجماع وحجيته، ذكر الإجماع وتعريفه وأنواعه وحجيته عند أهل العلم، ثم بدأ يقسم بقية أبواب الكتاب العشرة إلى مباحث سيرته، أبواب على سيرته، مثلا سيرة مولده صلى الله عليه وسلم، باب في خصائصه، باب في ما يحرم عليه، باب في وهكذا، باب طريقة في حجه وصلاة. طبعا لا يأتي لأحكام الصلاة، لا، ما نقل عنه أنه سلم فعله في حجه أنه فعل كذا إجماعا، وهكذا الطريقة، وبقية في لباسه ونكاحه وهكذا الطريقة. الكتاب طريقته في المسائل هذا مثاله مثلا يعنون للمسألة، هذا عنوان المسألة شفاعة العظمى لأهل الوقت مثالها، فيذكر من قال نقل الإجماع في الباب مرتبين بحسب الوفيات، فينقل الأول الثاني الثالث وهكذا النقول التي وقف عليها في هذا المسألة ممن نقل الإجماع، هذا كله يحكون الإجماع الآن. بعد ذلك كما ترى ينقل مستند الإجماع من كتاب وسنة ويذكره ويذكر وجهه، فإذا انتهى منه بعد ذلك إن كان هناك من شذ عن الإجماع أو خالف الإجماع يذكره ويذكر دليله ويناقشه، ثم يأتي بالخلاصة. هذه الخلاصة فيها إما أن الإجماع ثابت أو أنه مقدوح فيه، هذه خلاصة ما في الباب. كل الكتاب بهذه الطريقة ومدارسة ما نقل من إجماع حتى يخلص في خلاصات من ثبوت الإجماع من عدمه. والكتاب بديع بمعنى الكلمة، مع تحقيق فيه بنقل الروايات الصحيحة وغيرها، وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي، والكتاب قرر الله مجموعة من أهل العلم الأفاضل، والكتاب من إصدارات دار العاصمة بالرياض في هذا المجلد الجميل. هذا أتبعه ثانيا، هو بعد 5 سنين تقريبا من صدور ذاك الكتاب وجد أن هناك مسائل أيضا في السيرة النبوية لا يحكى في الإجماع، لكن ينص أهل العلم على أن هذا قول أكثر الناس أو جمهور العلماء أو أكثر العلماء بهذه الطريقة. فهو أراد أيضا أن يدارس المسائل التي في السيرة النبوية وهي قول جمهور العلماء، يدارسها مدارسة، وصنع فيها كما صنع في الأول، يأتي بالمسألة وهي يجعلها عنوانا لبحث مبحث أو شيء من ذلك، ثم ينقل من قال من أهل العلم نصا على أن هذه قول الجمهور، ثم يأتي بمستند الجمهور، ثم يذكر بعد ذلك من خالف الجمهور من أهل العلم القول الثاني، لأن ما دام فيه جمهور معناه فيه قول آخر لهم، سواء قول أو قولين أو ثلاثة أي مكان، ثم يخلص إلى نتيجة بعد ذلك هل هذا قول الجمهور يثبت أو لا، أو هل الراجح هو قول الجمهور أو قول مخالفهم. وسمى كتابه الإسعاد بأقوال جمهور العلماء المتعلقة بخير العباد صلى الله عليه وسلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله، من إصدار الدار المقتبس. طبعا هو قدم بمقدمة أيضا باب الأول جعله أصوليا في بحث مثل قول الجمهور، تعرف ما هو من مراد بجمهور العلماء، حجية قول الجمهور، منزلة قول جمهور أهل العلم وشيء من ذلك، وهذا ملحظ نفيس جدا. ثم نفس الكلام في كل مدارساتي للكتاب بأبواب الكتاب الباقية جعل خاصة، إلا أنه زاد بابا فيه باب الآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف مثلا هذا وفاته صلى الله عليه وسلم في 12 من ربيع الأول، شوف قال فلان، يرتبهم بحسب الوفيات من نقل أنه قول جمهور أهل العلم، الأول الثاني الثالث والرابع بهذه الطريقة، حتى يتم بعد ذلك يأتي إلى دليل الجمهور ويذكره ويستعرض ثم يذكر، ها شوف كما ترى من خالف الجمهور، يذكر مخالف قول قولان ثلاثة ويستدل لهم ويناقشهم، ثم يخلص إلى خلاصة فيها أيهم الأرجح، هل هو قول الجمهور أو لا. طبعا خلص بنتيجة أن غالب المسائل المذكورة في هذا الكتاب وهي أكثر من 70 مسألة قول الجمهور هو الصواب. قال وقول مخالفيهم كان صوابا في 6 مسائل، وستة مسائل أخرى أصلا لا يصح نسبتها للجمهور لأن الخلاف فيها وسط، يعني بين فيها تجاذب، ما يصح يقول هو هذا قول الجمهور، بل أحيانا يحكى أن قول الجمهور والقول الآخر غير المحكي الأول، وبهذه الطريقة. فهذا خلاصة كتابه وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المقتبس. وهذا الكتاب الثاني والأول كلاهما إذا ضم بعضهم إلى بعض يعطيك خلاصات محررة في كثير من القضايا والمسائل المروية في السيرة النبوية لما فيها من استيعاب الآثار ومدارستها ومحاكمة أقوال العلم فيها وخروج لها خلاصات معينة. فالكتاب فيه مدارسات جميلة جدا في الباب، وأتمنى أنه يمشي على هذا المنوال في بقية المسائل أو أفكار جديدة. يعني
الكتابان هما الإمتاع والإسعاد.
الإمتاع والإسعاد، نعم. هذا كتاب ثالث له أيضا في السيرة النبوية، وما شاء الله عليه متخصص السيرة النبوية، الله يجزاه خير أخونا الشيخ أحمد بن غانم. هذا أصله أرجوزة من 100 بيت للعلامة بن أبي العز الحنفي رحمه الله، شارح العقيدة الطحاوية المشهور، جعل استوعب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في 100 بيت، وهي مختصرة تستوعب حياته صلى الله عليه وسلم كاملة من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي أرجوزة لطيفة جدا، سيارة معروفة نقلت بالإسناد معروفة. وهذا الشرح الذي عندنا يعد من أوسع الشروح لهذه الأرجوزة حاليا، وهو بعنوان هذه الأرجوزة، الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، نظمها العلامة الكبير أبي الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي الأذرعي الدمشقي المتوفى عام 792 للهجرة رحمة الله عليه، وشرحها واعتنى بها وحققها وذكر أدلتها وبيان الغريب فيها والمعاني مع نقل أقوال أهل العلم، سواء كان اعتنى بنقل قضايا الإجماع ومسائل الجمهور مع تحرير المسائل فيها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. طبعا قدم بمقدمة، المقدمة فيها من نظم السيرة النبوية، ذكر عدد من نظم السيرة النبوية كان من أحسنها يقول كتاب ابن أبي العز الحنفي للطافتي، ولا في ألفيات في الباب، ثم طبعا ترجع ابن أبي العز الحنفي وهذا أو شيء من ذلك، لكنه من جميل ما صنع في المقدمة أن هذه الأرجوزة المئية فيها إشكال في صحة النسبة إليه ابن أبي العز، لأنها تنسب لابن الشحنة، وكان بعض الإخوة الأفاضل وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن أحمد آل رحاب وفقه الله قد خلص في كتاب حققه إلى أنها لابن الشحنة، وهو في المقدمة فعل أمران، أخونا أحمد بن غانم الأسدي فعل أمرين، الأول أنه ساق سنده إلى ابن أبي العز الحنفي، يعني هو الآن سياقة الأسانيد هذه من الأدلة القوية على ثبوتها لابن أبي العز، قال لي طريقان في نسبة سندان إلى ابن أبي العز في رواية هذه الأرجوزة، فساق أسانيده الأولى، ثم عقد مثل المبحث في الجواب عن إشكال صحة النسبة لابن أبي العز الحنفي، وأجاب من 7 أوجه في صحة نسبتها على ابن أبي العز وليس لابن الشحنة، وأجاب 7 أوجه، ثم قدم ترجمة لابن أبي العز الحنفي، ثم دخل بعد ذلك في الشرح. والكتاب الحقيقة حافل، هذا طبعا نماذج اعتمد على تحقيقها على 4 نسخ خطية، هذه هي النسخ الخطية للكتاب كما ترى، وتكلم عنها، ثم بدأ ذكر لفظ الأرجوزة مشكولا مرقوما لأجل الحفظ كاملة، ثم بدأ بالشرح، وشرحه موعب مطول نوعا ما، والكتاب كان بهذه الطريقة، وطريقته أنه يسوق الأبيات ذات المعنى الواحد في الباب الواحد ذات المعنى واحد، مثلا ما تعلق بغزوة بدر، غزوة أحد في مكان واحد، أما هذا ما تعلق بالهجرة مثلا، ثم يشرحها شرحا كاملا. الذي بالأحمر ها هنا هو أصل النظم من كلام الناظم، والذي بعده يفسر الكلمات ويأتي فيها، ثم يأتي ما فيها من الأبواب من الآثار والأحاديث المتعلقة بها أو ما يتعلق بها مسائل السيرة وكلام أهل العلم في هذا الباب. وفقه الله، والكتاب كله بهذه الطريقة مع التوثيقات المعتنى بها. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا كتاب آخر له، وهو لبلديه العلامة الكبير المحدث ذهبي العصر حقيقة، ويقول دار قطني زمانه، وكذلك العلامة عبد الرحمن يحيى المعلم رحمه الله من ادعاءاته النفيسة وكتاباته البارخة وتحريراته وتدقيقاته التي قل نظيرها. شوف الذي المعلم، هذا مما ينبغي على طلبة العلم الاعتناء بآثاره العلمية ومؤلفاته لما فيها من جودة السبك والعبارة وحسن التحقيق والفهم الثاقب، خاصة أنه أتى بقواعد في الأبواب، بأصول، بخلاصات عظيمة جدا قد لا يتفطن لها إلا مثله ناقد نحرير طلعة واسع للطلعة كان رحمة الله عليه، وخاصة كان في زمان قل فيه المطبوع أكثر ما اطلع عليه المخطوطات أيضا، كانت حياته حافلة. طبعا المجموع الكبير هو ايش يقول، خلنا مع أول شيء مع المؤلف أخونا الشيخ أحمد بن غانم الأسدي، كتب كتابا فيه ترجمة موجزة مختصرة، لأنه ما لما كتب الكتاب قبل أكثر من 15 سنة تقريبا لم يظهر من كتب المعلم إلا شيء بسيط، على ضوئها مع بعض المعلومات كتب الكتاب الترجمة المختصرة له، هذه اللي قبل حوالي 15 سنة تقريبا خرجت. قال ثم بعد ذلك من الله عز وجل بخروج مجموع آثار العلامة المعلم اللي في 25 مجلد هذه، وغالب هذا المجموع لأول مرة يطبع، وفيه من الرسائل والأبحاث شيء عظيم جدا، والمجموع نفيس جدا ومشهور يعني. قال فعكف عليه، وقال فرحت بها لما جت النسخة، فعكف وإذا به يستخرج أشياء عظيمة جدا في سيرة المعلم كل فوائد ونفائس، جعلته يعيد الصياغة ويعيد الترجمة من جديد مرة أخرى. زد على ذلك أنه استطاع أن يراسل قرابته الذين في جدة والذين في أندونيسيا والذين في اليمن، وأخذ من الرسائل يتم من الوثائق والرسائل والأشياء الشخصية شيء جعل الترجمة حافلة، مما جعله يعيد الصياغة ويعيد الترتيب ويجمعها في مجلد ضخم، ويجعل عنوانها الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي حياته وآثاره، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله. وجعل الكتاب على 6 أبواب، أول ما بدأ الباب الأول جعله في من مولده إلى وفاته تكلم عنه كاملا، ثم جعل بابا خاصة في حياته العلمية، لأن الحياة لها أثر كبير جدا، تلقي على أشياخ، قراءاته، ماذا أفعل بالضبط، حياته العلمية، بروزه ونبوغه المبكر وشيء من ذلك. ثم جعل بابا لنفائس مختارة من در العلامة المعلمي، قسمها مثلا ما اختاره من كتب الاعتقاد، من نفائس عقدية، نفائس تاريخية، نفائس حديثية، حتى فيها نفائس في السلوك وغيرها وهكذا. ثم بعد ذلك بدأ يجعل بابا ذكر في آثار المعلم مصنفاته، قسمها إلى المصنفات المطبوعة والمخطوطة، ثم التحقيقات، ثم بابا جعل فيه وصية المعلم بعض تلاميذه، ثم بابا لمراسلاته رحمه الله لوالده أو لبعض قراباته. والكتاب حافل، حافل معنى كلمة، فيه حسن الانتقاء، فيه إشادات بعض المواضع، فيه إضافات علمية، بعض خاصة ما يتعلق بالقضايا الشخصية من علاقاته بأشياخه بقراباته، بعض أحواله الخاصة التي لا تستشهد مثل الرسائل الخاصة. طبعا في آخر الكتاب هذا من هذا مثلا من هذا بعض رسائل العلامة المعلمي رحمه الله بخطه مما كان يراسل به والده، لكن هذا صورة العلامة المعلمي، هذا صورة الصورة المشهورة للعلامة المعلمي رحمه الله، وهذا صورته لما كان في مكتبة الحرم وقد كان مشرفا عليها قائما عليها، وهذا في دائرة المعارف العثمانية لما كان في الهند وقد قام فيها قرابة ربع قرن، هذا أخوه وهذا حفيده. يعني الكتاب في آخره بعض الوثائق، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي ومن إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. هذا سلمك الله كتاب، لأنه هو دحين رحل ذهب إلى القضايا الأدبية دحين، قال إنه طالع كتاب العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف، وهو العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف كان إماما في الأدب، وقته كان شاعرا مفوها، وكان أيضا بليغا، وكان مرجعا في اللغة، وهو فقيه وقاضي أيضا، وكان علامة بمعنى الكلمة، وهو قاضي حضرموت وعالمها. له كتب أدبية ممتازة عالية راقية جدا، حتى أثنى عليها كبار العلماء في زمانه، هو العلامة عبد الرحمن عبد الله الثقاف، له كتاب مشهور شرح في ديوان متنبي سماه العود الهندي، كذا شرحه في العود الهندي، وله كتب أخرى. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن غانم الأسدي لما طالع العود الهندي أعجبه ما فيه من تحريرات وأشياء بلاغية وتدقيقات وشيء أصيل جدا، يعني بعض الكلام لما تقرأه سبحان الله تحس بنشوة كذا بحال القراءة، تحس أنك قاعد ترتقي كذا سبحان الله، بعض الفوائد المليحة تأخذ باللب سبحان الله وتستوقفك. وجد فيه من التنكيتات والعبارات، تكلم عن في شرحه عن قضايا واقعية في المجتمعات الإسلامية بطريقة راقية جدا، شوف هو يشرح الآن ويعالج أشياء، فانتقى أشياء مهمة يراها كذا يعني مثل الدرر والخلاصات لكتابي استخرجها. ثم جاء لي كتاب آخر سماه بلابل التغريد، لما كان يقرأ يشرح كتاب التجريد تجريد البخاري الزبيدي شرحه في مجالس، وثم بدأ يقيد قيد في ثلاث أجزاء، للأسف ما طبع للجزء الأول باقي مفقود أو غير موجود حتى الآن، يعني استخرج من بلابل التغريد أيضا فوائد بنفس الطريقة. ثم جاء إلى كتاب الثالث آخر كان طبع في الدرر السنية أيضا، قام عليه أخونا الشيخ علوي الثقاف في موضوع السلوك، وأيضا استخرج منه بعض اللطائف، وسمى الجميع الارتشاف من أدبيات الحافظ الثقاف، من طبعا مصدر صدره بصفحات من حياة العلامة عبد الرحمن بن عبيد الله الثقاف رحمه الله، وفيه ترجمة ممتازة وضع يده على بعض القضايا المهمة في حياته جلاها وبينها، خاصة موقفهم بعض قضايا الاعتقاد ومسائل وبعض الأئمة وشيء من هذا مما حصل من حوارات. طبعا انتخب الأدبيات ورتبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن غانم الأسدي وفقه الله، ونصدرات دار المكتبة الأسدية بمكة المكرمة، وهو لاحظ ولدي هو طبعا هذا الارتشاف مقدمة حتى وكتاباته مليحة، وتأثر بالشيخ الثقاف هذه الترجمة، ثم بدأ ينتخب لما جاء ينتخب هذا انتخابه مثلا، ترجمة ممتازة جدا يحتاج الرجوع إليها كل من وقفها على ابن عبيد الله. شوف لاحظ يجعل عناوين، شوف يجعل عناوين كدلالة على الفائدة ويبدأ يذكر الفائدة، هذا رقم الصفحة، وبهذه الطريقة كل الكتاب بهذه الطريقة مليح، يعلق أحيانا تعليقات يرى أنها من باب إثراء المادة العلمية. الكتاب لطيف من إصدارات المكتبة الأسدية بمكة المكرمة.
معنا مداخلة شيخنا.
نعم.
معنا الشيخ أحمد بن غانم الأسدي الباحث في السيرة النبوية، حياك الله شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم.
شيخ أحمد الله يحفظك، لو تحدثنا عن كيفية انتقائك للمواضيع التي يكتب فيها، خصوصا الشيخ يعني عرض بعض الكتب التي يعني لم يسبق أن كتب في مثل هذه المواضيع، بعض الأفكار الإبداعية، وكم إصدار خرج لك حتى الآن؟
أشكر الشيخ عبد الله البطاطي حفظه الله على هذا الجهد المبذول في التعريف بكتب العلم.
أكرمك الله.
والدلالة على كتب العلم والمعرفة، وأشكرك أخي عبد الوهاب على إتاحة هذه المداخلة.
جزاك الله خير.
بدأت رحلتي مع السيرة النبوية من 1420
ما شاء الله،
حينما عزمت على جمع الوفود القادمة على النبي صلى الله عليه وسلم من بطون قبائل العرب
ما شاء الله،
وقطعت بعض الشوط في جمع تلك الوفود رواية ودراية ما شاء الله. وفي أثناء العمل وقفت على كلمة للحافظ بن حجر حاصلها أنه ليس في الاشتغال بالوفود كبير فائدة، فهذا هناك الجناح، ثم كان في الإمتاع المناخ في 1427 بدأ العمل فيه.
يعني شيخ أحمد يعني كلمة الحافظ بن حجر ثبتتك عن المشروع، ترى توقفت.
أي نعم، هذا الجناح.
تفضل تفضل.
لأنها من الحافظ بن حجر، وهو أشار إلى أن ابن سعد قد استوعب ذكرها في الطبقات وليس في ذلك كبير فائدة، وأنا كنت عنونت الكتاب بعنوان أخبار إتحاف الوفود بأخبار الوفود على صاحب الحوض المورود،
اللهم صل وسلم،
بنحو العنوان هنا في الأرجوزة المئية حين قول عند قول ابن أبي العز الحنفي جاءت الوفود فيها تترى عليه من طيبة نار البشرى، فجاءت هذه الكلمة للحافظ بن حجر، فقلت لعل الحافظ أعلم، ذهبت إلى كتاب الشفاء للقاضي عياض وجعلت أستخرج منه بعض المواد الوعظية في بعض الخطب والمحاضرات.
نعم.
فلفت انتباهي اعتناؤه بالإجماع وتكراره لكلمة الإجماع واعتراضه به، فاستخرجتها من الشفاء وجعلتها في رؤوس أقلام للعودة إليها. ثم بعد ذلك رأيت أنها صالحة ولكنها في حد ذاتها لا تكفي، فذهبت هناك لجلب الاستذكار والتمهيد والمفهم وغيرها من مراجع الإنفاع المذكورة في الحواشي، فأكثرها مجرود كاملا.
ما شاء الله ما شاء الله.
وفي أثناء هذا الجرد للإنفاع ومسائل الإجماع كنت أعلق برؤوس أقلام أقوال الجمهور الذي خرج في الإسعاد.
ما شاء الله.
وفي أثناء الجرد الإسعاد وتحرير مسائله استخرجت مادة هي النظائر في السيرة النبوية.
النظائر.
المتواتر في السيرة النبوية وما ليس له أصل في السيرة النبوية وما لا يصح فيه حديث في السيرة النبوية والأوائل في السيرة النبوية.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذه النظائر جمعت مع المدخل إلى علم السيرة النبوية في كتاب واحد وهو تحت الطبع وسيصدر قريبا إن شاء الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله.
وأيضا كان في أثناء ذلك الجرد لمسائل وتحرير مسائل الإسعاد كان التعريج على شرح الأرجوزة المئية لتكون مدخلا لطالب العلم الذي يعزم على تأسيس وتأصيل هذا العلم في نفسه.
يا شيخ أحمد مساك الله بالخير، نحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وما شاء الله تبارك الله يعني تميز لك فيما خرج من كتب السيرة النبوية يجعلنا نتطلع إن شاء الله لما سيأتي اللي مما ذكرته أنت بعد قبل قليل، يعني جزاك الله خير. لا 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 أنت ذكرت يا شيخ أنه سيكون لك مثل المشروع في السيرة النبوية، كذلك ذكرت في مسألة أدبيات العلامة ابن عبيد الله السقاف أنك ناوي تستمر في استخراج الدرر منه في إدامة القوط وبضاعة التابوت وبقية الكتب، هل هذا وين وصلت في المشروع يعني؟
نعم أنا أيضا سعيد بكم وبكم أسعد من سعادتكم بيسلمكم الله. هذا الجناح الثاني للعمل الذي أسير عليه خدمة السيرة النبوية.
جميل.
كأصل أصيل، لأنني والحمد لله رزقت وحب هذا الفن الذي أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم والسامعين بصاحبه جسدا كما جمعنا به روحا.
اللهم أمين.
بالنسبة للموضوعات التاريخية تحت الطبع الأبهر من أسلاك الجوهر،
ما شاء الله،
منتخبات أدبية من شعر الإمام الشوكاني مصدر بصفحات من حياة شيخ الإسلام الشوكاني وفيها تحريرات وتنبيهات وفيها فصل بعنوان أغلاط وأوهام في ترجمة شيخ الإسلام،
ما شاء الله،
أكثر من 20 وهما وغلطا في ترجمة الإمام الشوكاني وهو تحت الطبع. أيضا تحت الطبع العبد النمير من شعر البدر الأمير مصدر بصفحات من حياة علامة اليمن في القرن الثاني عشر محمد بن إسماعيل بدر الأمير، وهو منتخبة أدبية من الديوان ومصدر بصفحات مهذبة ومختارة منقحة من ترجمة البدر الأمير.
جميل جميل.
وهكذا أعمل على ترجمة لابن الوزير رحمه الله وليحيى بن أبي الخير العمراني صاحب البيان في الفقه الشافعي،
ما شاء الله،
وصاحب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار.
نعم.
وهكذا في ابن عبيد الله في كتابيه التاريخيين بضائع التابوت وإدام القوت. إدام القوت عندي مطبوعة أو إبرازة من إبرازاته، أنتظر الثانية، والبضائع لازلت أبحث عنه لأنه لازال مخطوطا، فإذا ما تم الحصول عليه أبحرت فيهما واستخرجت ما تيسر، فإما أن يطبع لوحده وإما أن يطبع مع الارتشاف في الطبعات الثانية، والله الموفق والمستعان.
جزاك الله خير، سلمك الله شيخ أحمد.
شيخ أحمد الله يحفظك، هل لكم عناية بتاريخ اليمن أو مشروع في التأليف فيه؟
عندي كتاب لازال مسودات بعنوان اليمن في صفحات تاريخية مرتب على المحافظات اليمنية بالتقسيم المعاصر، أذكر فيه تعريف المحافظة وحدودها واسمها السابق واللاحق،
ما شاء الله،
ثم أبرز أعلامها مع تراجمهم.
ما شاء الله
ما شاء الله. نشكرك شيخ أحمد على هذه المداخلة،
والشكر لك عبد الوهاب وللشيخ عبد الله للمستمعين، والشكر لكم جميعا، بارك
الله يثيبك.
كان معنا الشيخ أحمد بن غانم الأسدي الباحث في السيرة النبوية. أستاذنا شيخنا فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
هل أنت قلق من المستقبل؟ هل أنت متوتر من أمر مكروه تتوقعه؟ إذا كنت كذلك فلا تقلق، وفوض أمرك إلى الله الوكيل، والوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته الذي يتولى أولياءه فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم الأمور. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. فمن آمن بأن الله هو الوكيل توكل عليه وفوض أمره إليه. قال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن توكل على الله حقا أخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ يسأل عن ناقته، فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ومن آمن بأن الله هو الوكيل رضي بما قضاه الله وقدره. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن آمن بأن الله هو الوكيل اطمأن قلبه ولم يخف من المستقبل ولم يقلق من الأرزاق، فقد ضمنها الله لعباده. ومن آمن بأن الله هو الوكيل وثق بالله ولم يخف من كيد الناس وتآمرهم ضده. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي.
حياكم الله متابعين الكرام مرة أخرى، من جديد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الأخوة في الفيس على السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي: ما أفضل كتاب مر عليك في أحكام الجنائز وما ميزته؟ أخونا الزيادي يقول: كتاب العلامة الألباني رحمه الله مبسط ويستشهد بالقرآن الكريم. وأخونا أيضا عبد الله يقول: أحكام الجنائز الألباني ميزته جمع بين الفقه وعلم الحديث والمعتقد.
نعم صحيح، ونبهنا على هذه مزايا للشيخ وكتاب الشيخ. نعم، وطبعا لهم قلنا الملخص تلخيص الشيخ له هو الأنفع لعامة الناس، يعني لأنه أقرب تناولا. نعم،
عبد الله سعيد يقول: كتاب فقه الجنائز من إصدارات الدرر السنية.
ممتاز جدا، وأنا أوصي به، وقد سبق أنه عرضنا بهذا الكتاب، وهو كتاب الحقيقة مليح. هذا أيضا تتبع قضايا الإجماع والمسائل المتعلقة بها، وأيضا تتبع مسائل البدع وغيرها مما يقع في الناس، وأضافوا أشياء على ما في كتاب الشيخ الألباني أيضا. هو كتاب جيد عموما، إصدارات الدرر السنية عموما مفيدة في الباب، ننصح بها جملة وتفصيلا.
ويقول: كتاب الوجازة في تجهيز الجنازة، لا أذكر اسم مؤلفه.
إيه، لا، كتاب اللطيف، هذا في غلاف كتاب اللطيف، وأيضا هذا كتاب، بس هذا اعتنى كثيرا بالقضايا العملية، يعني طريقة التغسيل، طريقة التكفين، طريقة الصلاة، بهذا الكيفيات، يعني هذا غالب العناية به، وفقهم الله. قلنا كتب في هذا الباب كبيرة، وبس القصد أن الإنسان هذا حق، الموت حق، وهو سيأتي إلى أحد قرابته أي مكان، ما أحد كتب عليه له الخلود، فيحتاج إنسان يقرأ في الباب حتى يعرف كيف يفعل في هذه المسائل الشرعية. نسأل الله التوفيق جميعا. نستمر. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية قدم لها مجموعة من أهل العلم الأفاضل، وهي تتعلق في مسألة موضوع تحكيم الأعراف والعادات القبلية، تاريخها، نشأتها، معناها، المراد بها، أحوال أقسامها ونشيء من ذلك، وعلاقتها بالحكم بغير ما أنزل الله. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن مرزوق ابن محمد الهدلي وفقه الله، المحاضر بالمعهد الحرم بالمسجد الحرام، في هذه الرسالة العلمية الذي جعلها بعنوان تحكيم الأعراف والعادات القبلية دراسة عقدية، دراسة عقدية. طبعا في هذا الكتاب أراد تحرير المسألة، ولهذا بين المراد بها أولا وصورها وأنواعها، ثانيا وجاء بجذورها التاريخية. فلما بدأ مثلا الفصل وقسم الكتاب إلى ستة أبواب، ستة فصول، جعل الفصل الأول في الحكم بغير ما أنزل الله، بين المراد به، علاقته، منزلته، الحكم بما أنزل الله، علاقته بالعقيدة، منزلته، عقد مبحثا فيه كيف دخلت تنحية الشريعة عن التحكيم في البلاد الإسلامية تاريخيا، متى دخلت؟ ذكر أنه التتار لما اجتاحوا بلاد المسلمين من ذاك العهد دخلت، وجابوا بالياسق، وهذا تاريخيا ذكر. ثم توالت الأحداث بعد ذلك. عقد الفصل الثاني في التحكيم الشرعي، والتحكيم الشرعي معروف، ذكر المراد به، شروطه وشيء من ذلك، مدى مشروعيته. ثم عقد فصلا في العادات والقبلية والأعراف القبلية، تعريفها، نشأتها، أسبابها، هذه كلها جعلها في مباحث. ثم فصل الرابع جاله في حكم هذه العادات والأعراف، وذكر فيها الحكم وجعله على مبحثين،
حكم تحكيمها
اللي هو تحكيم الأعراف طبعا، هذا المراد بها. ثم بعد ذلك تكلم عن الصلح الشرعي، لأن بعضهم يجعل التحكيم القبلي من قبيل الصلح الشرعي. عقد فصلا في الصلح الشرعي معناه والمراد به وأنواعه وأحواله وشروطه، وهل هو يتطبق عليه التحكيم القبلي أو هو يختلف عنه صورة ومعنى. ثم الفصل الأخير السادس جعله في الآثار المترتبة على تحكيم العرف والعادات القبلية، وقسم على حسب مثلا الآثار العقدية، الآثار المالية، الآثار الاجتماعية، الآثار الأمنية، ذكر. ثم خلص إلى علاج، كيف يمكن علاج مثل هذه الظاهرة المنتشرة. هو جاء يعتني جدا بمثل تقعيد الباب وتنظيره عقديا، لأن هي دراسة عقدية عندنا هذه، صلتها بالعقيدة، مع موجز كثير جدا مهم جدا في النواحي التاريخية كمداخل للأبواب. أقولنا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن مرزوق بن محمد الهذلي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء. هذا سلمك الله عبارة عن شرح الكتاب. أصلا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلمان الفيفي وفقه الله شرح الكتاب، شرح الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام تيمية، شرحه لطلاب المعهد الحرام وطلاب كلية الحرم، قسم العقيدة أيضا في كلية الحرم، شرحها عليهم. ثم حرر هذا الشرح مرة أخرى وأضاف ووثق النقول وشيء من ذلك، وأخرجها في هذا المجلد حتى تكون بين يدي الطلبة، وليستفيد منها ما يستفيد، لأن دائما الشارح الذي التجربة تسقله إذا كان يراجع ويذيف ويحرر، التجربة تسقله، أسئلة الطلبة مع اللقاء يتبين له أشياء معينة. سمى كتابه شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سلمان الفيفي وفقه الله، عميد كلية الحرم مكي الشريف وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء في هذا المجلد الجميل. والكتاب فيه من هاشف اعتنى بالخرائط الذهنية، هذا مثال الخرائط الذهنية اللي تبين بعض المسائل والأصول التي قام عليها الكتاب، هذا مثالها. نحن وضع إخوة طبعا الذي بالأحمر دائما هذا المتن، جعل هذا طريقته أنه يجعل الرسالة التدمرية كلام شيخ الإسلام تيمية بالأحمر والشرح ها هنا بعد ذلك، ويجعل الشرح الأسود، ثم يجعل ها هنا مثل العناوين المختصرة التي هي لبيان المراد بهذا الشرح، ما المراد، ما المسألة المبحوثة، كل الكتاب على هذه الشاكلة وهذا المنوال، وفقه الله شرحا وتعليقا واستدلالا وبيانا وخرائط ذهنية لكامل الفصل والباب، حتى لباب تقريب المعلومات لطلبة العلم، هو يقول يكون نافع للطلبة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة، وهذا أيضا شرح مطول. الأصل كتاب التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله عدد من الشروح، كان من أوائل شروحه العلامة حفيده سليمان بن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد، لكنه ما أتمه، فجاء بعض من جاء بعده، ولما طبع الكتاب أتم من فتح المجيد الأبواب الناقصة، هي 7 أبواب في الأخير تقريبا. الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي وفقه الله رحمة الله عليه وتغمده بواسع رحمته، توفي عام 1424 للهجرة رحمه الله، كان عالما من أساتذة العقيدة، له عدد من المصنفات، اعتنى بعدد من الكتب، له عدد من الرسائل العلمية، عدد من المناقشات المعروفة أيضا لبعض الفرق الضالة وهكذا، وهو صاحب قلم وصاحب محاضرات ودروس، وكان يعتني بهذا الكتاب اللي هو تيسير عبد الحميد، وكان له شرح أمضى في أكثر من 5 سنوات تقريبا 6 سنوات أو 7 سنوات في هذا الكتاب حتى أتمه من أوله إلى آخره. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان الزهراني وفقه الله وفرغ كامل الشرح، هذا فرغه بالكامل وحرره وكتب له مقدمة، وجاء وطبع الكتاب في 5 مجلدات ضخمة، كل كتاب هذا المجلد الأول 850 صفحة، الثاني والثالث والرابع والخامس كله بهذا الحجم وليس فيها حشو، يأتي بنص كتاب تيسير العزيز الحميد، شوف هذا النص، بنص كتاب تيسير العزيز الحميد كلام المؤلف، شوف هذا المؤلف، قال المؤلف رحمه الله اللي هو سليمان بن عبد الله، الشرح للشيخ أحمد حمدان، أحمد سعد بن حمدان، هذا الشرح، وهو كان رحمه الله من فوائد هذا الشرح أنه كان يعتني جدا بتحرير القضايا العقدية، ويعتني أيضا جدا بتحرير القضايا الحديثية، لأنه له كان باع في هذا الباب خاصة العلل وأسانيد وشيء من ذلك. ثم هو أيضا من مزايا الكتاب العظمى ربط قضايا الاعتقاد بالسلوك والأمور القلبية، وهذا قل ما التفت إليه، وكان هذا مثل الشرح التربوي لمسائل الاعتقاد وربطها بالحياة العملية وقضايا السلوك والتعبد لله. والجمع وثم يجمع الجميع شرح تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. طبعا الشرح لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الحمدان الغامدي رحمه الله، متوفى عام 1424، لكن اعتنى به تصحيحا وضبطا وتحقيقا وتعليقا وتخريجا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان الزهراني، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة في 5 مجلدات ضخمة. هذا سلمك الله شرح نافع جدا ومفيد، وهو على طريقة الشروح، شروح أحاديث الأحكام التي في الكليات الشرعية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن سعود آل مساعد وفقه الله جاء إلى كتاب البيوع من كتاب المحرر للإمام المحدث الكبير ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى عام 744 هي رحمة الله عليه، وشرحها على الطريقة المعروف بالشرح، أنه يأتي إلى الحديث ويتكلم عليه تخريجا ثم على العلل وما فيه، لأنه تميز بذكر العلل الحديث العلامة بن عبد الهادي، وكان إمام في هذا الباب وكان حافظا في الباب يذكر العلل، وهو على طريقة المتقدمين في نقد الأحاديث، ثم فيذكر ما في العلل يشرحها أخونا الشارح الشيخ عبد الله آل مساعد، يشرحه ويبين ما فيها، ثم بعد ذلك يأتي لحكم على الحديث، ثم يخرج إلى فقه الحديث ويتداول ويدرس ما فيه مسألة مسألة مع كلام شراح الحديث من الأئمة وغيره من ذوي العلم. والكتاب سماه أحاديث كتاب البيوع من كتاب المحرر في الحديث، المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي المتوفى عام 744 للهجرة، ومن طلاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، دراسة حديثية فقهية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد ابن سعود آل مساعد وفقه الله من إصدارات دار طيبة الخضراء. ابتدأ بأول كتاب البيوع وانتهى بمسائل الوديعة، حديث الوديعة، وهو طبعا في المقدمة ترجم ابن عبد الهادي، ثم بعد ذلك بيّن منزلة المحرر وما فيه منزلته هكذا، وطريقته هذه، شوف هذه طريقته، أنه يأتي إلى هذا مثلا، يأتي الحديث رقمه يأتي به، ثم يسوق الكلام الحديثي لابن عبد الهادي، طبعا الكلام انتهى، ثم هو يذكر إن كان في الصحيحين انتهى، بعد يأتي إلى المسائل وقال وفيه مسائل، يذكر لك المسائل، وبأحيان يقول فقه الحديث ويذكر لك ما في شوها فقه الحديث، يبدأ المسألة الأولى المسألة الثانية، وفيه تحريرات وأشياء جميلة
هل جدا. هل مشى على مذهب معين شيخنا أو يذكر؟
لا يذكر المذاهب. شرح الحديث بالغالب أنهم أهل الحديث، يذكر مذاهبهم ويحرر قضايا الإجماع يهتم بها، مسائل الجمهور، وأحيانا بعض القضايا النوازل يذكرها أحيانا لكنها عرضا، لكن هي على طريقة الشروح المناسب لطلاب الكليات عموما والدارسين في المعاهد الشرعية. وفق الله، الكتاب الحقيقة مفيد جدا وسهل التناول، الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء وفقهم الله.
شيخنا بما أنه مفيد جدا لعله يكمل شرح باقي المحرر إن شاء الله.
والله أنا أضم صوتي لصوتك إن شاء الله، وإن شاء الله نمسي عليه بالخير الشيخ عبد الله، ونقول له كمل باقي المحرر بهذه الطريقة الجميلة جدا، خاصة إنه في وفقه الله، يعني نتمنى إنه مدام كتاب البيوع وهو يعتبر يعني من أصعب الكتب بالنسبة للعمومة في المسائل الشرعية، ليته يعول على ما يأتي من كتاب أبواب الأخيرة، كتاب النكاح ونحوه، وبعدين يرجع للعبادات. هذا سلمك الله كتاب جليل نفيس لعالم متخصص عرف بطول باعه في علم التفسير، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، عالم معروف متخصص في علوم التفسير وعلوم القرآن، له باع كثير، وهو من المشايخ القلال يوصى بكل نتاج العلمي المسموع والمرئي إن كان له مرئي، والمقروء لما يتميز بها من التحريرات العلمية وحسن وضبط العلم وحسن الإخراج وتقعيده أيضا وتأصيله. هو قال وجد أن من أحسن الكتب وأميزها في علوم القرآن مما استوعب مسائل فن كاملة مع أسلوب أدبي رشيق جميل جدا، العلامة محمد عبد العظيم الزرقاني رحمه الله متوفى عام 1387، له 75 سنة متوفى حتى الآن. قال كتابه مناهل العرفان كتاب جميل جدا، لكن هناك مثل بقية المؤلفات فيها يعني أشياء من قضايا عقدية، أقوال ضعيفة، أحاديث وآثار ضعيفة وشيء من ذلك ينبغي الخلوص منها. قام حتى يخلص إلى الكتاب، قام وهذب الكتاب في هذا المجلد الضخم، وسماه تهذيب مناهل العرفان في علوم القرآن، طبعا التهذيب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله، وهو شيخ خالد السبت له عناية كبيرة بمناهل العرفان، أصلا له رسالة علمية في مناهل العرفان مدارسته والقضايا التي فيه دراسة ممتازة جدا أوصي بها. طبعا وش قال؟ قال هذب فحذف الأقوال، أول شيء قضايا مسائل الاعتقاد المبنية على اعتقاد الأشاعرة حذفها، وضع فإن كان أصلا اعتقد حذفها، فإن كان لا بد من أن المسألة متعلقة بقضية الاعتقاد يقرر اعتقاد أهل السنة فيها ويذكرها بعد ذلك. كذلك حذف ما فيها من مما فيه خلال علمي القضايا العلمية إلا إن احتيج إليها، فإنه يعيد صياغتها بالتحليل العلمي الذي يراه الشيخ خادم عثمان السبت. حذف الروايات الضعيفة والسانة بالأحاديث الصحيحة عنها، وما كان في الباب من حديث صحيح ولم يذكر المؤلف فإنه يذكره حينئذ، وحافظ على رتابة الكتاب وتقسيم الكتاب ونص الكتاب كما هو، خرج الأحاديث، عزل الأقوال، أضاف أشياء كان يرى مهمة لكي يجعلها بين قوسين ضمن الكلام، لأن في بعض إضافات تحريرات تدقيقات، وهو قد عزل الأقوال إذا عرف مخرج من أين أخذ أو شيء من ذلك.
والشبهات كيف تعامل معها؟
ها هو طبعا العلامة الزرقاني مما تميز به كتابه أنه أكثر جدا من ذكر شبهات المستشرقين المتعلقة بالمسائل، يقول قرابة 100 مسألة 100 شبهة ساقها ورد عليها. طبعا في وقتها كان يحتاج إليها لأنه كان مثل السيل المتدفق خاصة ممن يأتوا من الدارسين من الغرب. قال غالب هذه ما سارت تداول غير معروفة مثل المهجورة، فهو تركها كاملا، الشبهات تركها بالكامل وأقصاها اللي هي الشبهات، ولم يبقي، قال أنه في ذكر أحياء لها ولم يبقي إلا ما رأى في جواب العلامة الزرقاني فائدة نفيسة متعلقة بأصل الباب، جعل الخلاصة من هذا الجواب إتماما وترميما لباقي الكتاب، يعني لباقي المسألة
يضيفها من ضمن
الكتاب، يضيفها على أنها من ضمن الكلام، خلاص يصير كلام دارج كأنك تقرأ المسألة بدون مسألة شبهة ورد عليها، لكن هي من ضمن، ويشير في الهامش إلى أن هذا ضمن جوابي عن شبهة مقررة ويذكرها في الهامش. ولهذا أبدع الكتاب مجلد ضخم مع حسن الإخراج أخواننا في دار طيبة الخضراء وفقهم الله بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر والتوزيع، مجلد جميل في المقدمة ترجم الزرقاني وميزة كتابي وشيء من ذلك، وحرر بعض المسائل قرابة 50 صفحة تقريبا قضايا تمهيدية. شوف هذا اشترى، نشوف الإخوة هذا كلامه مع تحريره وضبطه وتفقيره والتعليق المحتاج إليه، طبعا ترجم الإعلام ووثق النقول والنصوص وخرج وأشياء، والكتاب الحقيقة الآن مما يوصى به لمن أراد أن يقرأ كتاب مناهل العرفان محررا، وإن كنت أنا أرجو أن يخرج المناهل الأصل لأنه مطبوع قديما في مجلدين، أن يخرج محققا تحقيقا علميا يليق به، لأنه يعتبر من أجود الكتب في المتأخرين رحمة الله على العلامة الزرقاني.
والشيخ خالد ذكر أنه مما حداه إلى هذا الكتاب نعم. أنه كان كثير من طلبة العلم يسألونه يريدوا كتاب محرر في علوم القرآن لغير متخصصين في التفسير.
صحيح.
قال فرأيت أن كتاب الزرقاني مؤهل لهذا لولا أنه يحتاج إلى تهذيب وبعض الأمور، ففعل هذا الكتاب صحيح. حتى يكون كافي لغير متخصصين.
وأصلا الكتاب صار مقرر في المعاهد والكليات وصار حتى يقرر على غير الطلبة المتخصصين في الباب، وانتشر وصار له صيت كبير جدا رحمة الله عليه. وهو الزرقاني كان واسع الاطلاع في الباب، يذكر من مهارته وسعة اطلاعه شيء مع رشاقة أسلوبه وأدبياته الجميلة رحمة الله عليه. هذا كتاب آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت، وهو شرح لرسالة في أصول التفسير للعلامة السيوطي رحمه الله متوفى عام 1911، وهي رسالة من كتابه النقاية مشهور معروف، جعل فيه 14 فنا كتب فيها مختصرات كان من ضمن علم أصول التفسير، فجاء إلى هذه الرسالة في أصول التفسير أخونا الشيخ فضيل الشيخ عثمان خالد بن عثمان السبت وشرحها شرحا، وهو العالم بالباب والفن، وسماه شرح رسالة في أصول التفسير للسيوطي، الشرح لأخينا الحبيب فضيل الشيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله، الكتاب من صدارة دار طيبة الخضراء بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها النقايا ومعناها، وبمقدمة ما يقرب من 45 صفحة تمهيدية فيها ناحية تاريخية في قضية التفسير، ثم بدأ يشرح كلام السيوطي بعد ما ترجم له. هذه طريقته، أنه يذكر كلام السيوطي باللون الأحمر، هذا كلام السيوطي، شوف النوع كذا هذا كلام السيوطي، ثم يبدأ هذا الشرح، يبدأ يشرحه كاملا مفقرا بما فيه من ذكر الاستدلال عليه وذكر الأوجه والتفريع والعلوم وما يدري تحتها الكتاب في مجلد لطيف من الدار طيبة الخضراء مع بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر وفقهم الله. هذا سلمك الله مجيليد لطيف قرابة 120 صفحة، لكن الغرض فيه يقول الذين كتبوا في هذا الباب وهو التفسير بالمأثور طويل كثيرين جدا، منها رسائل علمية ومنها أبحاث مستقلة ومنها أشياء تبعية ومنها متعلق بمناهج المفسرين وعلوم القرآن كثير جدا تشير المأثور. قال لكن عندي أيهمني ثلاث مسائل محرقة أراد أن يحررها لأهميتها في الباب ولأن ضبطها ينبني على مسائل أخرى، فأتى إلى هذه الثلاث المسائل وهو ما المراد بالتفسير المأثور وماذا ينطبق عليه وهكذا، وسماه الكتاب اللطيف نظرات في التفسير بالمأثور من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بالاشتراك مع مؤسسة العلم والتأصيل للنشر، وهو ضمن الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. شوف هذا المجلد اللطيف هو أراد وفقه الله أن يحرر هذه المسائل الثلاث، تحرير مصطلح التفسير بالمأثور ما المراد به لأنه ينبني عليه أشياء ثانية حررة، هذه الناحية التاريخية بدايات التأليف في التفسير المأثور هذا جزء لطيف، لكن أوعب الكلام في الثالث مناهج التأليف في التفسير المأثور التعريف بأبرز العلماء فيها قسمها إلى أقسام وأنواع وعرف بهم وعرف طريقتهم وهو أوسع الأبواب أو أوسع الفصول. الكتاب في مجيليد لطيف 120 صفحة تقريبا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف جدا وهو لعالم هندي متمكن في علوم البلاغة واللغة عموما، وهو نظم عدد من المنظومات كثيرة جدا، وهو أخونا الحبيب أبو سهيل أنور عبد الله ابن عبد الرحمن الفضفري وفقه الله، له عدد من المنظومات ما شاء الله كتبه فوق تربو على 20. قال سألني كثير من الطلبة وله دروس وشروح أن أكتب أصول علم البلاغة ويشرحها ويقعد ويذكر أصولها وفروعها التي ينبنى عليها ويتجنب الباقي، فسمى هذا الكتاب اللطيف البلغة في فنون البلاغة، كتاب يعرض علم البلاغة بأسلوب سهل أنيق. حلوة كنت أنيق. جزاه الله خير أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سهيل أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفضفري وفقه الله من إصدارات دار طيبة الخضراء، قدم بمقدمة جميلة جدا ثم قال إنه هذا الكتاب يحتاج إليه وجعلها لغير المتخصصين، وقد هو استوعب مباحث البلاغة مما يحتاج إليها وأكثر من الاستشهاد من الآيات، قرابة 300 آية وأبوات الشعر 250 بيت شعري، وفيها من الشرح والتفصيل والتقسيم ما يجعل يقول ما يستغنى به عن المطولات، وفقه الله الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.